بسم الله الرحمن الرحيم.
ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا.
ودم على تواضع لا يفتقر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الوحى.
فأنا لا أعلم زمانا اشتدت فيه الحاجة إلى هذا العلم مثل هذا الزمان.
أيها الطالب علما، بيت حماد بن زيدي، فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيد.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيعني لي تنبيهان قبل أن أبدأ الدرس. التنبيه الأول هو في مسألة غيابي عن الدرس. طبعا أنا لم أستطع الاتيان الاثنين الماضي بسبب عارض مفاجئ فاجأني بعد صلاة العصر، فأنا عجزت الحقيقة عن المجيء إلى المسجد، وأنا أعلم أن يعني جمهرة من إخواننا يأتون من خارج البلد ويتجشمون المسافة، وأنا أعلم أن هذا يشق عليهم، فأنا في الحقيقة أكون حريصا جدا على ألا أتغيب عن الدرس. وعلى أي حال يعني برضو عشان تبقى في هناك خطة وسطى، على قناة الرحمة أو على قناة الحكمة لما أرجع المباشر فيها إن شاء الله بيكون في تنبيه، يعني يستطيع أي واحد يدخل على أي قناة من القناتين ويشوف يوم الحد أو يوم الاثنين صباحا إذا أنا كان في عرض أو في سفر أو الكلام ده، هنزل تنبيه أو إعلان أنني لن آتي إلى المسجد. طالما ما فيش إعلان يبقى إيه؟ يبقى أنا إن شاء الله أكون في المسجد. يبقى في إعلان يبقى هتقرأوا الإعلان على أي قناة من الإيه؟ من القناتين، سواء هذا فيما يتعلق بدرس الاثنين أو خطبة الجمعة، الاثنين سواء يعني. التنبيه الثاني، في الدرس الماضي أخونا أحمد لما تكلمت عن أصحاب أبي إسحاق السبيعي، وتكلمت عن رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، وقلت أن البخاري ومسلما احتج برواية زهير عن أبي إسحاق، وأنا على يقين من صحة ما ذهبت إليه، ولكن الأخ أحمد قال لي راجع، قلت له حاضر أراجع. وبرضو تأكيدا لهذا رجعت إلى معجمي الخاص بالصحيحين، لأن أنا عامل معجم خاص بي لرجال الصحيحين وعدة ما لكل راو من الأحاديث في الصحيحين، بحيث أنك لو أردت أن تعمل إحصاء كاملا عن كل رواية لأي راو وفي أي موضع تستطيع أن تعرف من واقع الكتاب. فلما رجعت إلى كتابي هذا فوجدت أن البخاري ومسلما احتج
لأكثر لزهير بن معاوية عن أبي إسحاق في أكثر من 20 موضعا. وأنا التقطت وأنا قادم بعض هذه الأحاديث، لأن أخونا أحمد كان قال إيه يا أحمد، قلت إيه، قلت أنه رأوا له متابعة. أيوة ماشي، ما هو احتجاجا يعني في الأصول. لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الأحاديث أنا التقطتها وأنا قادم إليكم علشان برضو الإخوة اللي عايز يراجع ويتعلم ويرى بنفسه. حديث البراء بن عازب اللي هو في قصة الرماة يوم أحد، لما رسول عليه الصلاة والسلام جعل على الرجالة عبد الله بن جبير، فروى هذا الحديث البخاري احتجاجا، احتجاجا يعني في الأصول. خلاص حاضر حاضر، هديك فرصة. وفي الصحيحين أيضا من حديث البراء بن عازب، لما قيل رجل، لما قال رجل يا أبا عمر أفررتم يوم حنين؟ قال لا والله ما فر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان أغلب الصحابة الذين خرجوا إلى القتال شبانا، وخرجوا حاسرين من السلاح، فهوازن طبعا رماه يعني لا تخطئ لهم رمية ولا يخطئ لهم سهم، فأول ما وجدوا مس الإيه، مس البتاع، فروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته الشهباء البيضاء يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. البخاري روى طبعا هذا الحديث عن عمرو بن خالد الحراني عن زهير ابن معاوية. وأيضا البخاري روى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للبراء بن عازب أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال لا بل كان كالقمر. يقصد السيف اللي هو، هل هو كان طويل ولا مدور؟ مش بالسيف يعني أنه كان وشه حاد، لا، السيف المقصود به هل وشه مطول كذا يعني طويل مسحوب للبطور، ولا كان كالقمر؟ قال لا بل كان كالقمر. وفي الصحيحين أيضا قصة تحويل القبلة في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، الصحابة سألوا عن إخوانهم الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس فنزلت هذه الآية، وهذا الحديث في الصحيحين. وأيضا في البخاري في قصة عدة أصحاب طالوت، البراء طبعا لم يشهد بدرا، إنما قال حدثني من شهد بدرا أن عدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كانوا كعدة أصحاب طالوت، وما جاز النهر إلا مؤمن. وأيضا في البخاري في كتاب المغازي قصة حديبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 14,000، وقصة الماء والكلام ده. وفي الصحيحين من حديث زيد بن أرقم في القصة بقى إيه، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى انفضوا. طبعا عبد الله بن ابي قال الكلمتين دول، فالبراء بن عازب بلغ النبي، عفوا زيد بن ارقم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فاتى عبد الله بن ابي وحلف بالله انه ما قال، وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وصدق عبد الله بن ابي حتى نزل القران بتصديق زيد بن ارقم. وفي الصحيحين ايضا في برضو عن زيد بن ارقم قال، سئل في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كم عددها، فقال 19 إلى آخر الحديث، هذا أيضا في الصحيحين. طبعا ده يعني بعض الأحاديث التي التقطتها من معجمي أنا نازل، وكلها في باب الأصول سواء كانت البخاري أو مسلم. أيوة أنا أعلم. وإسرائيل أيضا رواه من طريق إسرائيل. نعم. لا 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 لا، ما قالش وقال زهير بن معاوية، هذا لو رواه لكان تعليقا. لا 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 لا، هذا الذي أنا أقوله لك، أنا قلت أن البخاري قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء بن عازب، حتى لو أتى بطرق، بص بص يا أحمد، بص يا بني، حتى لو أتى بطرق أخرى، لو أن البخاري روى الحديث في عدة مواضع متتالية، مش هقول في مواضع متفرقة، لأن لو في مواضع متفرقة الأمر واضح، في عدة مواضع متتالية مش معناها ان الحديث الثاني او الثالث في المتابعات، لا الكلام ده غير صحيح. طيب على اي حال حتى لا نضيع الوقت انا اجعله بيني وبينك في المسألة دي. لا في هناك احاديث، هناك احاديث يعني هناك عدة مواضع، لان الشيوخ زهير بن معاوية في الصحيحين تجاوز العشرة، تجاوز العشرة يعني هو انا بس ايه انما علوت بحديث ابي اسحاق ذكرت عن البراء وعن زيد بن ارقم كصحابة يعني، واعرضت عن الباقي كسعيد بن جبير وغيره من العلماء. نرجع الى ما كنا فيه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال اي ابن الصلاح يقصد ابا عمرو، اما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. بعض العلماء اخذ على هذا التعريف انه طويل، انه طويل، والاصل في التعاريف ان تصان عن الاسهاب، يعني اذا كان التعريف تقدر تعبر بكلمة يبقى ما تجيبش كلمتين، تقدر تعبر بكلمتين ما تجيبش ثلاثة، خلاص الاصل في التعريف الاسهاب. فيقول لك نقلل عدد الكلمات. هو النهارده بيقول الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل اسناده، فقال بعض العلماء هذا فيه ايه تكرير، لان احنا لما نقول المسند فده معناها الذي يتصل اسناده. طبعا ملحظ ابن الصلاح ان المسند يطلق على اي اسناد حتى لو كان منقطعا، فلو مثلا هناك اسناد الحسن البصري عن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وساق حديثا فده اسمه ايه مسند، اسمه مسند صح، هو منقطع في الاعلى في اعلى الاسناد لكن اسمه ايه مسند. فقال لك برضو علشان نطلع من قصة من هذه القصة نقول الذي يتصل اسناده، يبقى ايه خرج منه الايه، خرج منه المنقطع والمعلق والمعضل والمرسل الخفي والمرسل والمدلس والكلام ده. بس احنا لما نقول المسند نقول بقى المسند اذا قصدنا كلمة هو الذي هو ما اتصل اسناده ده اقل في الكلام من المسند الذي يتصل اسناده. بنحاول احنا ايه نختصر في التعريف بقدر المستطاع بدون اخلال، لانه اذا كانت التطويل في العبارة سيصون التعريف عن دخول الخلل يبقى نطول. ماشي زي العلو كده، العلو المعتبر أن تعلو بإسناد نظيف، وإلا فالنزول مع صحة الإسناد خير من العلو مع ضعف الإسناد. ماشي يبقى ده علو صح عالي صحيح لكن إيه لا قيمة له، لا يبقى أنا أنزل وأشرط صحة الإسناد أفضل. خلاص يبقى الذي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، قال لك ده تكرير يبقى نخليها بنقل العدل الضابط عن مثله، عن مثله الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، ما فيش مشكلة. يبقى الحديث تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. الاول طبعا علم الحديث قائم على السند والايه والمتن، قائم على السند والمتن. السند او الاسناد العلماء لهم تعريف في المساله دي، بس احنا ناخد ايه تعريفين من هذه التعريف. التعريف الاول ان السند ماخوذ من الاعتماد، لما تقول فلان سندي، فلان سندي اي عليه اعتمادي، ومنه المسند اللي انت بتتكئ عليه، خلاص ده التعريف ده يدل على ايه؟ على ان الاصل في الحديث الاسناد. عشان شويه الجهل اللي طالعين اليومين دول يوم خط الاسناد بعينيه يقول لك سيبك من العنعنات دي ويوم داخل على المتن على طول يقول لك لا مش عاجبني المتن ده. لا، لا يجوز لك ان تصل الى المتن الا باسناد معتبر. يبقى الاصل في الحديث الاسناد وغايته تصحيح المتن، فما فيش حد ابدا يتجاوز الاسناد. يعني في ترجمة احمد سعيد القطان في سير اعلام النبلاء في اخر الترجمة ذكر الذهبي رحمه الله عبارة ليحيى القطان معناها، قال لا تنظروا الى الحديث قبل ان تنظروا في اسناده، لان الاعتماد انما يكون على الاسناد. وانا قلت قبل ذلك لكم قد يكون الكلام متينا وقد يكون جميلا لكن لا يصح نسبته الى قائله ايا كان القائل، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام او كان من الصحابة او التابعين او اي حد من العلماء. يعني احنا مثلا في مثلا اقوال علماء الجرح والتعديل، ولنأخذ يحيى بن معين نموذجا. يحيى بن معين بيبقى له اكثر من قول في الراوي، لان المسائل يحيى بن معين كثيرة، حوالي 7-8 رواة. انا طبعا لما احصيتهم في تهذيب التهذيب قديما، ارجو الا اكون واهما لان عهد بها اكثر من 25 سنة، كان الرواة عن ابن معين الذين رووا المسائل اكثر من 25 عالما، يمكن انا فاكر 31 الرقم ده في دماغي. دول عبارة عن تلاميذ يحيى بن معين كانوا يسألونه عن الرواة، زي ابن ابي خيثمة وزي عباس الدوري والى غير هؤلاء من العلماء. فكل واحد يروح يسأل ابن معين عن الراوي الفلان فيقول قولا ثق، يروح واحد تاني يسأله يقول له لا بأس به، واحد تاني يسأله يسأل يقول له ليس بشيء، واحد رابع يسأله يمط شفته مثلا او يقلب ايديه اي حاجة من الحاجات دي. فيقوم بقى لما العلماء جم زي المزي وغيره يجمعوا كلام ابن معين في الراوي فيجيبوا كل الكلام المتضارب في ترجمة واحدة، فانت بقى تبقى واقف محتار امام هذا التضارب. طب انت هتعتمد قول مين؟ قول من وثقه ولا قول من نزل به يعني، ولا قول من ضعفه؟ ولنأخذ مثلا كلام محمد يحيى بن معين في محمد بن اسحاق. ابن معين قال في محمد بن اسحاق ثقة وقال لا بأس به وقال ضعيف وقال ليس بالقوي، وقال كمان حاجة كمان، له 5 اقوال تقريبا في محمد ابن اسحاق. فانا ما اعرفش ظروف السؤال، لما سأله عباس الدوري سأله سؤالا ساذجا بلا مقارنة مع حد ولا لا؟ يعني قال له ما تقول في ابن اسحاق؟ ممكن لو سأل السؤال ده لوحده كده يقول له ثق. يجي مثلا واحد تاني ياخد حديث لابن اسحاق خالف فيه مالكا يقول له ما تقول في حديث ابن اسحاق هنا؟ يقول ليس بحجة. ليس بحجة ليه؟ لانه قارنه بمالك. السؤال الاولاني سئل عنه وحده، يجي واحد ثالث يقول له ما تقول في ابن اسحاق عندما روى كذا وكذا وكذا وكذا؟ يقول له لا بأس به، روى شيئا في السيرة. ابن اسحاق طبعا معروف انه متخصص في السيرة، فيقول له لا بأس به مشيه. وهكذا بيبقى السؤال بيبقى عاري عن الظرف السؤال او طبيعة السؤال او الكلام ده. فاحنا لما بيحصل نوع من التعارض ده بنجيب اصحاب ابن معين ونعمل بينهم مقارنة. يعني مثلا ابن محرز صاحب السؤالات ليس له ترجمة، ملوش ترجمة، ما نعرفش قدره من الضبط والاتقان، مع انه له مسائل في مجلد ابن محرز. فلما يجي ابن محرز مثلا يخالف عباس الدوري وانا مضطر الى عقد مقارنة ما بين القولين عشان اطلع بقول ابن معين، ممكن ارد قول ابن محرز. ليه؟ لانه مجهول، انا لا اعرفه. انما عباس الدوري معروف انه من اصحاب ابن معين الكبار، والتاريخ بتاع عباس الدوري مطبوع في 4 مجلدات ومعروف عباس وثقة عباس الدوري والكلام ده. فيبقى احنا بنعمل ايه؟ بنعمل نوع من المقارنة ما بين اقوال العلماء في الراوي. خلاص، فاحنا لما نيجي بقى نرجع بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيه من جهة بقى ايه؟ مسألة الاسناد. مسألة الاسناد انت الاعتماد انما هو على الاسناد اصلا، فلا تتجاوز الاسناد ابدا الى المتن الا اذا صح الاسناد. كلام ملوش اسناد ما تقبلوش، لا تقبل كلاما بلا اسناد. التفسير مثلا تلاقي مثلا كل التفاسير ابن كثير وغيره، طبعا انا بذكر ابن كثير على اساس انه ايه اجل التفاسير المأثورة، طبعا بعيد عن ابن جرير وابي حاتم، اتكلم عن المتأخرين. يجيب تفسير آية يقول لك وهذا قول ابن عباس مش عارف مين ومين ومين ومين، تيجي تدور على قول ابن عباس عشان تنظر في الإسناد ثبت هذا إلى ابن عباس أم لا، تلاقي الإسناد ضايع. ابن عباس له عدة تفاسير، تفسير ابن عباس يروى بحوالي 6 أسانيد، منها 3 مقبولين و3 ضايعين، وطبعا ضعف الأسانيد الثلاثة دول متفاوت. فمثلا عطية العوفي عن ابن عباس ده واقع في القعر خالص من اول شيخ ابن جرير الطبري محمد بن سعد الى الجد الاكبر عطية العوفي، اهل بيت كلهم ضعاف من اولهم لاخرهم كده. وبعدين محمد بن ابي محمد عن عكرمة او سعيد بن جبير هكذا على الشك عن ابن عباس، برضو ده محمد بن محمد مجهول خلاص. وهتلاقي برضو في اسانيد اخرى ساقطة زي مثل كلبي او غيره. فالقول ده بقى انا انسبه لابن عباس الصح الصحيح الا انسبه حتى وان كان متوائما مع معنى الايه. انا ما بدورش على هل هو موافق للايه ولا لا، انا بحثي هل ثبت ان ابن عباس قال هذا ام لا، هو ده بحثي مع قطع النظر الكلام جميل في تفسير ايه ولا لا، ده بحث تاني. انت فاهمين الكلام؟ بحثنا في ثبوت هذا عن ابن عباس ام لا. طبعا في طبعا بحث اخر وهو اذا كان هذا الكلام في كتاب او كان رواية مجردة. اذا كان في كتاب هل ممكن نقبله ولا لا، في رواية مجردة نقبله ولا لا، ده طبعا بحث اخر مش عايز اخوض في المسألة. لكن عايز اقول ان مش معنى ان الكلام موافق للآية ان ابن عباس قال. يبقى اذا الاسناد ده ناخد من التعريف الاولاني، الاسناد ماخوذ من الاعتماد. ليه؟ لان عليه الاعتماد في تثبيت الكلام اهو صحيح ام لا. التعريف الثاني للاسناد هو متعلق بالعزو، متعلق بالعزو، وبرضو ده ممكن يرجع بمعنى الى التعريف الاولاني. لأنك إذا قلت كلاما أنا أسألك من حدثك به، تقول ليست عهدة الكلام علي إنما أسنده إلى فلان، يعني عهدة الكلام على فلان هو الذي حدثني، أروح لفلان من اللي حدثك، يقول هذا ليس من عندي إنما أنا أسنده إلى فلان، أي أعزوه وأرفعه إلى فلان. والسند فيه معنى الرفع، عشان كده برضو بعض تعريفات الاسناد يقول لك الجدار، الجدار يقال عليه الايه، يقال عليه الايه السند. يبقى اذا السند وطبعا هو سلسله الرجال الموصله الى المتن او التي نقل بها الايه الكلام، ده الاسناد. طبعا المتن اللي هو الكلام نفسه الذي من اجله اقيم علم الحديث كله عشان تصحيح هذا الكلام، والمتن هو الظهر، والانسان لما يكون ظهره مكسور ما بيقفش، يبقى ليه الاتكاء انما هو على الايه على الظهر. اذا مش عارف يشيل حاجه يقول له انت مقطوع، ظهرك مقطوع ولا ظهرك مكسور، ليه مش عارف يشيل حاجه ولا عارف يشيل نفسه حتى. يبقى الاعتماد، يبقى الاسناد وسيله الى معرفه صحه الكلام من عدمه. العلماء احتاطوا جدا لهذا المتن بأنهم وضعوا ضوابط لهذا الإسناد. الضوابط دي للإسناد ده كل علم الحديث متعلق بالإسناد أولا ثم المتن ثانيا. لكن الإسناد أسبق. عشان كده العلماء لما تكلموا في الإسناد قال لك والحديث صحيح وما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. طبعا الشذوذ والعلة يلتصقون طبعا بالإسناد والمتن معا، بس يمكن دخولهم على المتن أوضح من الثلاثة الأولانيين. الثلاثة الأولانيين متعلقين بسلسلة الرجال بالإسناد، والاثنين دول يشترك فيهم الإسناد والمتن اللي هو الشاذ والإيه والمعلم، وإن كان طبعا هم يضربون إلى المتن بشيء أكثر وأوضح من الثلاثة الأولانيين. علشان الإسناد يبقى متصل هو ما اتصل سنده، ده أول شرط، أول شرط من شروط الخمسة، ما اتصل سنده. اتصال الإسناد قلنا بيقدح فيه أمور، يقدح فيه التعليق والانقطاع والإعضال والإرسال والإرسال الخفي والتدليس، يبقى كام؟ ستة. قبل ما تقول، قبل ما تكتب إسناده صحيح لازم تنفي هذه الخمسة، ده في الشرط الأولاني، ولازم تثبت الشرط الثاني والثالث المتعلق بالرجال، لابد أن يكون عدلا، والعدالة دي بيقدح فيها أمور، يقدح فيها الكفر والكذب والتهمة بالكذب وسقوط العدالة. وممكن ندخل في سقوط عفوا في الفسق والبدعة طبعا على تفصيل، ده الكلام ده ايه بنقول هياكل، يعني بانه هياكل الموضوعات. فلأجل ان تثبت الشرط الثاني يبقى لازم تنفع عنه الامور الايه الخمسة دي. بيجي الشرط الثالث اللي هو ايه ضبط الرواة، فلا بد ان تنفي عنه سوء الحفظ والاختلاط، سواء يعني هندخل في التغير على اساس التغير مبدا الاختلاط، يعني تغير يعني نوع من الاصطلاح بس نفرق بس، ها يعني بعض العلماء زي الذهبي بالنسبه لابي اسحاق السبيعي يقول ما تغير ما اختلط انما تغير، انما تغير يبقى التغير في مبدا الايه مبدا، واخد بالك؟ بنفي عنه طبعا. هو العلماء مشققين المساله في دي، يقول لك الضعف، ضعف الحفظ وعفوا سوء الحفظ واللين والغفلة والاختلاط، برضو ما يوصلينها تقريبا لحوالي خمس، برضو عشان تثبت ضبط الراوي لابد ان تنفي عنه كل ما يخل بالايه بالضبط. يعني كل شرط من هذه الشروط له قوادح، قبل ما تقول اسناده صحيح لازم تشتغل الشغل ده كله. قبل ما ارضو ندخل للشاذ، لان انتوا فاكرين طبعا لما قلت لكم مثل سفيان بن عيينه واصحاب الزهري، وشوف اسناده زي الشمس وبعدين مع ذلك طيرته بالشذوذ، فما تكتبش بقى اسناده صحيح الا اذا حققت الشروط الخمسه ونفيت عنها القوادح. مش مساله سهله بسيطه انك انت تعمل حاجه زي كده. فهنرجع بقى لكل شرط من هذه الشروط ونتكلم عن كل قادح من هذه القوادح بحيث يحصل لك نوع من التصور، وندي برضو امثله على كل نوع من هذه الأنواع. اتصال السند أن يكون كل راو سمع هذا الحديث من شيخه، ده على رأي البخاري، أو عاصره معاصرة بينة مع البراءة من التدليس على رأي مسلم، لأن مسلم والبخاري بينهم اختلاف في القصة دي. البخاري معه جماهير كثيرة ومسلم أيضا معه جماهير كثيرة، لكن يعني أنا ما ندمت ندم الكسعي إلا بعد وفاته، ازاي انا الشيخ محمود شاكر ما كنتش اروح واحضر معه مجالس الجمعة؟ صح كان بيحضر الاكابر والناس الاساطين الكبار واللي عميد كلية ايه واللي رئيس جامعة ايه وتلامذته في كل مكان في الدنيا، حتى الواحد كان يذهب الى هناك يسمع بس يستمتع بالقاء الشعر والنطق الجيد والمنادمات اللي بتحصل ما بين هؤلاء الكبار والكلام. كيف فرط المرء في شيء كهذا؟ السلف القدامى ما كانش ممكن واحد يتورط في اللي انا تورطت فيه او تورط فيه من هو مثلي في اهمال لقاء العلماء، فيقول لك انا ممكن ابقى بلد واحد ومع ذلك ما لقيته، فالمعاصره لا تدل على اللقيه. لا يا حبيبي ما تقولش الكلام ده مع الايه، مع الناس القدامى. اثنين في بلد واحده، واحد عالم كالشمس واحد طالب علم وله روايه وثقه اهل العلم وله حديث، يصعب جدا ان يقال لم يلقه او انه ما رأى. انما المسألة متصورة في تباعد البلدان، رجل مصري مع رجل شامي، الشامي ممكن ما يكونش خرج من الشام والمصري ما خرجش من مصر، طب هيتقابلوا فين؟ واحد يقول لك في موسم الحج، اقول لك هذا مهيع متسع. إذا قلنا بالقصة دي إذا لن تحكم على رواية راوي عن الآخر بانقطاع أبد، لأن الحج لابد من إثبات. لكن هو المعاصرة كما قلت في البلد الواحد دي مظنة قوية للإيه؟ للقية. عشان كده مسلم قال إيه؟ وجائز ممكن أن يلتقي، فقرن الجواز بالإمكان، لأن التجويز العقلي ممكن يرد. أقول لك من الجائز أن يلتقي في الحج، لكن لما قرن الجواز بالإمكان دلنا على أن مطلق المعاصرة مش كلام الإمام مسلم، هكذا فهمي للمسألة. فهو علشان نثبت بقى أن الإسناد متصل، يبقى إذا قال أحمد حدثني سفيان ماشي، قال لك عن سفيان هكذا بالعنعنة، البخاري يقول لابد أن يقول أحمد حدثني سفيان في حديث واحد فقط أو في واقعة، عشان أضمن إن هم إيه اتقابلوا. وأنا هصحح كل الأحاديث التي أتت بالعنعنة لأحمد عن سفيان اتكالا على إيه، على هذا الحديث الواحد الذي ثبت لي أنه لقيه. تمام كده؟ عشان كده البخاري احيانا في بعض الابواب ياتي باسناد لا علاقه له بالباب لكنه مسلسل بالتحديث، علشان هو روى لواحد عن التاني بالعنعنه قبل كده، فعايز يثبت ان فلان ده لقي هذا الفلان، فاول يجيب الاسناد ده ويحطه في الايه، ويحطه في الباب. واحيانا الاسناد قد يكون فيه لين كمان، زي ما بيثبت برضو سماع الحسن بحديث المبارك بن فضالة، او يثبت او بحديث يحيى بن ايوب وهو مثلا متكلم فيه، فيثبت السماع المسلسل بمثل هذه الاسانيد. يبقى لما نقول ما اتصل سنده، يبقى لابد ان يكون الراوي سمع من شيخه لقيه وشافهه، او على الاقل يكون ها عاصره معاصرة بينة مع البراءة من ايه، من التدليس. يبقى فلان عن فلان عن فلان، الكلام كله طبعا في بحث العنعنة، انما في السماع مفيش مشاكل في السماع، مش حد له كلام في السماع خلاص، انما بحث البخاري ومسلم انما هو في الحديث الايه المعنعن، مش الحديث طبعا. يبقى اذا ما اتصل سنده، يبقى كل ايه الاسناد عشان يبقى ايه واخد كله برقاب بعض، يبقى زي السلسلة، لذين ايه السلسلة، كل حلقة متصلة بالايه، متصلة بالاخرى. هذا الاتصال بقى، الحلقة دي اللي احنا بنعملها دي اللي يفصلها من بعضها كده وما تبقى السلسلة تبقى مقطوعة، امور منها التعليق. التعليق، التعليق عند العلماء، تعريف الحديث المعلق عند العلماء هو ما سقط من مبدأ إسناده راو أو أكثر، فإن كان أكثر فلا بد أن يكون على التوالي، حتى لو وقع الإسناد كله بس يكون على الإيه؟ على التوالي، وشرط يكون من إيه؟ من أول الإسناد. خلاص؟ يبقى المعلق بيبقى مقطوع من جهة وموصول بجهة تانية، لكن الإسناد عشان بس تعرف طرفي الإسناد، الإسناد دايما بيبقى رأسي. يعني أنا كل ما أقول حدثني فلان أطلع 30 سنة، عن فلان ممكن أطلع 50 سنة، عن فلان يعني كل ما أقول فلان عن فلان عن فلان كل ده بطلع لمين؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الإسناد تصور الإسناد عندك يكون إيه؟ رأسي واقف كده، فده الإسناد أهو كده رأسي. لو احنا المسافة دي قسمناها 4 أو 5 حلقات يعني كده اهو، ده متصل ولا ايه؟ متصل. اين طرفاه؟ ادي الطرف الادنى ودي الطرف الايه؟ الاعلى. الطرف الادنى اي حد من الائمة المصنفين زي البخاري مثلا او احمد او نسائي مسلم اي حد، والطرف الاعلى الصحابي. الطرف الاعلى هو ايه؟ الصحابي. فده اسناد متصل اهو، انا عايز اعلقه، عايز اعلقه. احنا قلنا هنخلي دي مسافه، دي طبقه من الطبقات، ده البخاري هنا اهو. ها البخاري يقول حدثنا الحميدي، ماشي مش هنكسر، تقول حاجه تانية. حدثنا الحميدي، انا جايب حديث انما الاعمال بالنيات، ماشي. حدثنا الحميدي هنا، قال حدثنا سفيان ثوري. مينفعش يعني يبقى ثوري؟ ليه؟ عشان الحميدي ما لم يلقى الثوري. ها انا لو ما فيش حد كان رد كنت خلصت المحاضره دلوقتي. طيب حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيين عن يحيى بن سعيد القطان الانصاري. طيب ماشي، عن يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة عن عمر. خلاص كده، يبقى ده ايه؟ ادي الحميدي، ادي سفيان، ادي يحيى بن سعيد الانصاري، ادي محمد ابراهيم التيمي، ادي علقمة بن وقاص الليثي، ادي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ده اسناد متصل، انا عايز اعلقه بقى. قلنا ايه في التعريف؟ ما سقط من مبدأ اسناده راوي. هنوقع مين من الاسناد؟ الحميدي. المسافة بتاع الحميدي لحد هنا، عايزين نوقعه هنخليها كده، مش كده وقعناه؟ ها ادي البخاري اهو، وادي المسافة بتاع الحميدي. خلاص كده، يبقى الاسناد ايه؟ اهو اه اتعلق. خلاص اتعلق من فوق، يبقى انا لما ربطته من فوق كده اهو بقى متعلق اهو، وبهزه كمان عشان اللي ما شافش يتفرج اها عشان تفهم. يبقى كده صار معلقا. تمام، هحذف كمان واحد اهو، هحذف كمان واحد اهو، ادي يحيى سعيد الانصاري، هحذف محمد ابراهيم التيمي، هحذف علقمة واقول قال عمر، راح فين الاسناد؟ وقع. خلاص يبقى كده ايه؟ ما عادش عندي اسناد. قال عمر ابن الخطاب كذا كذا كذا، او قال عمر الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. يبقى انا عندي اشتراط الحذف يكون فين؟ على التوالي، مش تسقط لي واحد وتثبت الثاني وتسقط لي فوق وتدي الثالث، لا ده حاجه نوع ثاني خالص غير نوع المعنى. يبقى إذن الحديث المعلق فيه قادح في الاتصال، قادح في الاتصال، وهذا يضيع أول إيه؟ أول شرط من شروط الإسناد، من شروط الحديث الصحيح. طبعا بيخرج من القصة دي معلقات البخاري، معلقات البخاري. ليه؟ لأن البخاري لما علق كان له قصد في هذا التعليق ألا يعظم حجم الكتاب، لأنه اسمه الجامع الصحيح المختصر، الجامع الصحيح المختصر. ولأن المعلقات مش من شرط البخاري ولا من موضوع الكتاب، لأن موضوع الكتاب الحديث المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قائله، أو إلى قائله من الصحابة مثلا، كقول علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله، فهذا موقوف. والبخاري فيه موقوفات كثيرة اللي هو أقوال الصحابة من تلقاء أنفسهم، وكذلك مسلم فيه موقوفات كثيرة. فالبخاري الحديث معلق مش من شرط الكتاب، لكنه كان يورد الحديث المعلق ليمهد لمعنى حديث الباب، عايز يبين مراده أو الفقه الذي يعتقده هو في المسألة، فيهيئ له بهذا الكلام المعلق. زي إيه مثلا؟ الصلاة كالصلاة خلف المفتون والمبتدع، إيه حكمها؟ البخاري يقول باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع، ما قالكش حكم، ما قالكش لا جائز ولا غير جائز، فيجيبها لك كده. قال الحسن صلي وعليه بدعته، قال الحسن. طب البخاري أدرك الحسن؟ ما أدركش الحسن. طب في إسناد من البخاري للحسن في هنا يعني؟ لا. يبقى البخاري عمل إيه؟ علق الإيه؟ الكلام، علق الكلام، وبعدين يروي بسنده المتصل أن رجلا دخل على عثمان، وده من الموقوف موقوفات، ده أن رجلا دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور في الدار، فقال إنك إمام عامة وقد وقع بك ما نرى، فما تأمرنا؟ لأن أمير المؤمنين هو اللي كان بيصلي بالناس، كان هو الإمام. فلما حصر عثمان رضي الله عنه وليس هو الإمام، فبيقول له نعمل إيه؟ نصلي وراهم ولا جماعة الفتنة دول؟ فقال إن الصلاة أحسن أعمال الناس، فإن أحسنوا فأحسنوا معهم، وإن أساءوا فتجنبوا إساءتهم. أي إن أساءوا بإيه؟ بترك الصلاة أو بترك الجماعة يعني، فلا تسيئوا معهم. فإن أحسنوا بأنهم إيه؟ صلوا وأقاموا الصلاة، واحد تقدم والكلام ده إيه؟ فأحسنوا معهم، يعني إن صلوا صلوا معهم. فالبخاري عندما أورد كلام الحسن مش هو ده نفس كلام عثمان؟ يبقى لما البخاري يقول باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع، أهي جائزة أم لا؟ رأي البخاري إيه؟ أنها جائزة. فهو مهد لكلام عثمان بصراحة كلام الحسن، لأن كلام عثمان مش صريح، كلام عثمان ليس صريحا، بيقول له إن أحسنوا أحسنوا معهم، ممكن أي حد يتأول الإحسان بأي حاجة، لكن كلام الحسن البصري إيه؟ قاطع وواضح في الكلام ده. فإنما علق البخاري ليمهد لهذا الكلام من عثمان الذي يحتمل التأويل بكلام لا يحتمل تأويلا، ودي عادة البخاري رحمه الله. يبقى إذن البخاري عندما يعلق، يعلق عادة بالإسناد الثابت إلى قائله. يعني مثلا معلقات البخاري لو احنا حبينا نعرف نسبة الصحيح والحسن والضعيف فيها، أو نقول الثابت وغير الثابت، المقبول والمردود. معلقات البخاري الثابتة المقبولة تشكل نسبة 98%، 98% إن لم يكن أكثر. يعني أنا لا أذكر في محفوظ الآن حديثا معلقا أو كلاما معلقا في إسناده ضعف إلا موضعا في كتاب الاستسقاء رواه أصباط ابن محمد أو أصباط ابن نصر، يعني واحد من الاثنين، بس أظن أصباط ابن محمد، أرجو ما كنتش واهم يعني، لأن عهدي بعيد، لأن عهدي بعيد بالموضع يعني. والحافظ ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب في ترجمة أصباط هذا، أنتم راجعوها ابن محمد أو أصباط ابن نصر، قال علق له البخاري أثرا منكرا في الاستسقاء. فاكر أنا عبارة الحافظ ابن حجر. فيما عدا ذلك الايه؟ لا لا الموقوف لا مش من طريق عبيد الله، عن مش من طريق الدراوردي عن عبيد الله، تقصد هذا؟ هذا تقصد؟ لا لا مش، انما الدراوردي لما روى عن عبيد الله رفع رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فهو المنكر ان عبيد الله، لان الدراوردي عبد العزيز محمد، وهذا من افراد مسلم، افراد مسلم عن البخاري، الدراوردي هذا منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر. فلما رفع الحديث حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بيديه قبل ركبتيه، العلماء قالوا ان رفع الحديث منكر، لكنه ثبت عن ابن عمر من وجه اخر، بل من وجهين، أنه أن موقوفا عليه أنه كان ينزل بيديه قبل ركبتيه. وقد وقفت في يعني الشهر قبل الماضي وأنا أهيئ كتاب الفتاوى الجزء الأول لي على أثر صحيح بإسناد جيد متين عن ابن عمر موقوفا أنه كان ينزل بيديه قبل ركبتيه في كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة. وأنا أتصفح كتاب التاريخ الكبير ابن أبي خيثمة بعد ما كنت أنهيت تجارب الطبع تماما والكتاب داخل المطبعة، طلبت الكتاب مرة أخرى حتى أزيد في هذا الأثر الذي وقفت عليه في كتاب التاريخ الكبير، وهو كتاب نفيس جدا وممتع للغاية. التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة أحمد، أحمد ابن زهير بن حرب، أبو خيثمة زهير بن حرب شيخ مسلم، ما يكثر عنه مسلم كثيرا، احمد ابنه بقى اللي هو احمد ابن زهير بن حرب، ده له كتاب اسمه التاريخ الكبير نافع جدا، اي طالب حديث ما يستغناش عنه، ومطبوع في مصر يعني، عشان برضو ايه اظن مكتبة الفاروق في الحديث تقريبا هي طبعة، ومطبوع برضو في دار اخرى يعني، فيه له طبعتين. المهم خرجنا عن الموضوع يا محمد. طيب يبقى اذا المعلقات البخاري أغلب الغالب عليها الصحة، بل الضعيف فيها قليل جدا لا يكاد يذكر، بجنب عشرات المواضع التي علق البخاري فيه. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله صاحب الأياد البيضاء على البخاري وصحيح البخاري، له كتاب اسمه تغليق التعليق، تغليق التعليق يعني تغليق التعليق، قلنا الحديث المعلق كله فراغات، ها هو غلق الفراغات سدها يعني رجعها تاني، ها زي ما يكون انت كده جيت عملت كده عمود، ها اهو اعرفها لك عشان بقى تبقى ايه، تبقى يعني وطبعا مش هيشوف الا الجماعه اللي قدامي بس، حاجه زي كده، ها دلوقتي انا لما اعمل العمود ده عباره عن خانات كده اهو طبقات، اللي انا شايفين ولا ما عندكمش نظر، ها اه ده مش كله ابيض، انا هغلقه، هغلقه يعني ايه؟ هظلل الفراغات دي، اظللها كده، اظللها كده يعني ايه؟ يعني مليت الفراغ، ها بدل ما كان ابيض مليته كده، ظللته كده، تعرفين زي الكلام اللي بيعملوه في مدارس الاولاد التلوين، ها يعمل له حاجة كده يقول له لون ويعمل وغلق، فهو تغليق التعليق أي أنه غلق الفراغات في الإسناد رجعها تاني، الراوي اللي وقع رجعه تاني. طبعا رجعه ازاي؟ يعني واحد برضو من اللي هم مش دارس برضو يقول لي طب هيرجعه ازاي؟ هيغلقها ازاي؟ بنقول له ان كل الاثار اللي البخاري علقها موجودة في الكتب الاخرى، لا سيما التي تعنى باثار الصحابة واقوال التابعين، كمصنف ابن ابي شيبة، وكمصنف عبد الرزاق، وكسنن سعيد بن منصور، وكسنن الدارمي، فيها قدر طيب جدا ورائق من الاحاديث، من الاثار موقوف عن الصحابة. وعندنا سنن البيهقي، وعندنا كتب ابن المنذر زي الاقناع وزي الاوسط، ها دي مظنة الايه الاثار عن الصحابة والتابعين بالاسناد. فاذا مثلا اتينا على التعليق اللي احنا ذكرناه عن الحسن، قال الحسن صلي وعليه بدعته، تلاقي الكلام ده مثلا يعني عند ابن ابي شيبة، يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن الحسن. فالحافظ ابن حجر بيروي كل هذه الكتب باسناده، كل كتاب من هذه الكتب يروي الاسناد. يعني ممكن انا اخليكم تروا كل كتب الاسلام بالاسناد، هديك ثبت من الاثبات اللي انا واخدت عن بعض الشيوخ بالاجازه، سواء كان طبعا الاجازه العامه انا لا اعتبرها، الاجازه العامه ضعيفه، لكن الاجازه الايه الخاصه، الاجازه الخاصه هي المعتبره يعني. فمثلا اقول للشيخ الالباني اجزني مروياتك، يوم يقول لي اجزتك هذا الثبت، مش الثبت، الثبت ده اللي بتحط في العيش، ها حط في العيش والمشنه والكلام، ها لكن اصل الثبت بالثاء، ها اللي هو في مرويات الراوي، اقول له اجزتك هذا الايه الثبت فروي عني. الاقي بقى في الكتاب ده يقول لك ايه كتب ابي الشيخ الاصبهاني، الشيخ الالباني زي محمد بن رغد الطباخ مثلا له اسناد لابي الشيخ، يقول حدثني فلان اجازه، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابي الشيخ، كل حديث في كتب ابي الشيخ توصل له بالاسناد ده. منين ما تحب تجيب حديث؟ من كتب ابي الشيخ، وكتب ابي الشيخ كثيره واحاديثه بالالوف، ثم تطلع لكل الاحاديث دي بالايه بهذا الاسناد الواحد. يبقى يقول لك مثلا مرويات ابن ابي شيبه، الشيخ محمد رجب الطبيعي حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن ابي شيبه، فكل حديث في مصنف ابن ابي شيبه عايز ترويه انت بسندك تطلع بالسند الواحد ده لمين؟ للمصنف ده او لاي كتاب لابن ابي شيبه. فالحافظ ابن حجر كان عنده الايه كل الكتب، واخدت عن مشايخه بالايه بالاسناد. يوم يشوف الاثر ده اثر الحسن، الاثر ده مثلا ممكن يلاقيه في ابن ابي شيبه وعبد الرزاق وسعيد والكلام ده، طب هو له لابن ابي شيبه سند، وساعات يبقى سندين وثلاث، وله لعبد الرزاق كذلك، وله لسعيد ابن منصور كذلك. تبص تلاقيه واخد له 10 صفحات اسانيد وتحويلات بقى، واشتغل في التحويل. طبعا هو من 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 عنده كده، لما يوصل لابن ابي شيبه محتاج كم راوي؟ لا، يعني السندي مثلا كان اعلى الناس اسنادا في زمانه بصحيح البخاري، فقال لمثلي فليسعى، لمثلي فليسعى، بيني وبين البخاري 9، ها بينه وبين البخاري 9. طبعا ده كان اعلى اسناد الى البخاري في الايه في هذا الزمان، عشان كده قال لمثلي فليسعى. فخلينا احنا من عندنا للسندي مثلا خد لنا 3-4 رواه ولا حاجه، يبقى اعلى اسناد مننا للبخاري ممكن يوصل في حدود من 13-15، والبخاري اعلى اسناد عنده 3 لثلاثيات البخاري يبقى 18. فانت يبقى منك للنبي عليه الصلاه والسلام كم راوي؟ من 18 ل20 يا بلاش ده 1400 سنة. ها 1400 سنة لما تقسمها على 20 راوي شوف كل راوي هيبقى اختصر كم مدة من السنين. فيبقى انت ايه؟ يبقى الحافظ بن حجر لما غلق بعض اخواننا اللي هم مش دارسين يعني في الحديث والمعلومات دي، وكانت يعني معلومات ساذجة كده وبسيطة والكلام ده بالنسبة لاخواننا اللي دارسين حديث، لكنها تعتبر مهمة بالنسبة للايه؟ للي لسه بيبتدي. الشرقان بياخد مية ان شاء الله حتى تكون مية مش عارف ايه، مش عايز اقول، بيشرب اي مية تجيبه طالما شرقان. انت عارفين بقى قصة اذا مسح هاته؟ ما تعرفوش بقى القصة دي يعني. هما طبعا يعزوها لاخواننا الضمايطة، وانا بصراحة الضمايطة اللي انا عاشرتهم كرم، معرفش بقى قصة بقى بخل الضمايطة جاي منين. واحد راح يزور واحد، والراجل ده كان بيجمع البلح فوق، فلما شاف الضيف قال له اقعد اقعد انا نازل لك اهو. طبعا الضيف جعان، طبعا هو عمال يحش في الصباطه بتاعته، وقع ايه بلح بلحتين ثلاثه على الطين. الرجل يوم واكل على طول ما بوصل للطين ولا بتاع جعان، فمش شايف الايه، مش شايف الطين خالص، قعد ياكل البلح بطينه بطينه بطينه. فالرجل بعد ما خلص ونزل وسلم عليه همس في ودن ابنه، قال له ايه اما يمسح البلحه هاتوا يتغدى بقى، ها لانه هيكون ايه، هيكون شبع، ما هو ما اكلش البلح بطينه الا لانه ميت من الجوع. فاول ما بقى يبتدي ياخد باله ان في طين على البلح ويبتدي يمسحها كده وبتاع عشان ياكلها نظيفه، هاتوا بقى يتغدى ان شاء الله. ها فالشرقان ده بايه؟ اي ميه ان شاء الله حتى تكون ميه ما انتش بتبص لها ولا تعرف تشمها ولا الكلام ده ايه يشربها. فانا عايز اخواننا برضو الايه اللي هم اللي دارسين حديث والكلام ما يزهقوش، انا بعيد وزيد صحيح عشان خاطر افهم الايه اخواننا. وبعدين قد ان في ناس اخرون ادنى من هذا يسمعوا الكلام ده، لما بيتذاع البرنامج في قناه الحكمه والكلام ده بيبقى في ناس اللي انت عارف الناس بقى اللي هم بصمجيه بكل حاجه وما لهمش علاقه بالقصه دي. في ناس كتير حبت الحديث وحبت علم الحديث واحترمت المحدثين والكلام ده بالمصطبه اللي انا مشغلها دي، ها وعرف ان في الدين ده دين متين وكويس، وان العمليه مش سبهلله، والجماعه الجهله اللي عمالين يتكلموا لك بخاري ايه ومسلم ايه والكلام ده، واحنا محتاجين فعلا نحدث رايا عاما عند الجماهير. ما هو ايه اللي هيوقف العالم الغجر اللي عمالين يتعدوا على مش هيوقفهم غير ان الاباء على الاقل يكونوا عارفين ان هؤلاء شويه جهله، فيقوم يعلم ابنه من باب النخوة انه يدافع عن دينه. لكن الجماهير اذا كانت غافلة تماما عن هذا ومش عارف القضية ولا المحنة دي الا طلبة العلم الافاضل وهم شراذم بالنسبة للجماهير، هيفضل العلم ده طول عمره ايه؟ طول عمره غريب. فانا عندما يعني اتكلم بهذا انا عارف المسجد مليان بالناس اللي هم مش طلبة علم، وبيجي من مكان بعيد ومش طالب علم برضه، بس بيجي عشان يستمتع بعلم الحديث ويستمتع به يعني طرحنا لجهود علماء الحديث وكيف صانوا هذا الدين وكيف بذلوا من مهج أنفسهم ومن أموالهم وكيف ظلوا في البلدان بالسنوات الطويلة راحلين تاركين أولادهم وتاركين أزواجهم وتاركين أموالهم علشان يجمع لك هذا الكتاب اللي انت دلوقتي عمال تطلع لسانك له، وما انتش معتبر مطلقا أن هذا تعب وان هذا بذل من الجهد وكاد ان يتلف في الصحاري وتلدعه عقرب ولا ياكله اسد ولا يغرق في بحر وهو راكب سفينه عشان يروح من بلد لبلد، مش حد عارف القصه دي خالص. فاحنا محتاجين برضو ان احنا نبين هذا الكلام للناس. اذا يعني الحافظ بن حجر بقى لما بيروي بسنده بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي، وهو عاده لا يسهب يعني، مش كل ما يجي الطبراني يقوم جايب سند الطبراني، لا حدوته بقى الكتاب كان هيبقى مثلا 50-60 مجلد لو كل مره يجيب سنده، انما يقول وبالسند المتقدم الى الطبراني وبالسند المتقدم الى الدارمي وبالسند المتقدم الى فلان، هو بيجيب اسانيده في الاول خالص، اروي كتاب كذا باسنادي عن فلان 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 وكتاب كذا باسنادي، فاورد اسانيده كلها ثم بعد ذلك يحيل على هذه الاسانيد. يبقى ده الايه اول قادح في القوادح، قوادح الاتصال، ان يكون الحديث معلقا. استثنينا معلقات البخاري وايضا معلقات مسلم كانت قليله، يعني مسلم انما علق في حوالي 14 موضعا من الصحيح، قليل جدا مسلم ما يعلق، لان مسلما لم يتصدى للفقه كما تصدى البخاري. والتبويبات الموجودة في صحيح مسلم ليست من صنع مسلم، إنما هي من صنع النووي، وفي أكثر من تبويب. يعني كل عالم العلماء الذين تصدوا لشرح مسلم كان بيبوب تبويبات من عنده، لكن كتب للنووي القبول رحمه الله، والكتاب بتاعه انتشر، ولدرجة أن الناس نسوا الكتب التي كانت قبل النووي، أخذ زبدتها وعمل حاشية قد تطول أو قد تقصر على صحيح مسلم. يعني النووي ده مش شرح، يعني بمعنى الشرح ده هو حاشية طولها في الأول وبعدين أصرها في الآخر، استعجل هو في الآخر. فالتبويبات مش من صنع مسلم، إنما ترتيب الكتب هو اللي من صنع مسلم. فمسلم لم يكن محتاجا إلى المعلقات، إنما دخل في موضوع كتابه وهو الحديث المسند الصرف. وطبعا هذا لا يمنع أن يكون في صحيح مسلم كثير من الموقوفات، أي كلام يقوله صحابي يعد حديثا موقوفا، وهذا كثير في مسلم وليس قليلا. نعم. طبعا بالنسبة لصيغة التمريض والجزم عند البخاري، التمريض الأول، الجزم، الفرق بين الجزم والتمريض، الجزم أن ينسب الكلام إلى قائله بصيغة المبني، بصيغة الفاعل، يعني بصيغة مبني المفعول، بصيغة المبني عفوا، أن يقول قال، حكى، روى، ها، ذكر، مبني المعلوم يعني. خلاص، التمريض يبقى مبني المجهول، حكي، روي، قيل، ذكر. بعض العلماء يقول إذا علق البخاري بصيغة الجزم فهذا يدل على الصحة، وإذا علق بصيغة التمريض فهذا يدل على الضعف، وهذا الكلام كلام غير دقيق، تصدى لبيان زي فيه الحافظ زين الدين العراقي وتلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني. ومش هنفوت في المسألة دي لحد ما نأتي على بحث المعلق، هنتكلم بقى عن معلقات البخاري وهنجيب نماذج منها ونبين كيف يتصرف البخاري، لأن ساعات البخاري يحذف حتى القائل نفسه ويجيب الكلام، وساعات يذكر قائل الكلام، وساعات يذكر راوي عن قائل الكلام. طب هو ايه مقصوده بالمسألة دي؟ يعني هو لو مثلا قال وقال يونس بن عبيد قال الحسن كذا كذا كذا، طب ليه ذكر يونس ابن عبيد مع انه ملوش ثمرة؟ يعني فيما يظهر لنا ليس له ثمرة. هل فيه يعني تكة كده معينة البخاري يقصدها، او حد من العلماء تنبه لها وذكر رأيه في المسألة ام لا؟ طبعا اي حاجة في هذه الكتب لازم تخلي بالك وتقف وتعرف ان المصنف له قصد، مش المسألة جاية كده جات معاه كده، لا، البخاري صنف كتابه في 17 سنة، وده البخاري مش اي حد يحذف ويشيل ويحط ونقح ويعدل ويغير الموضع ويشوف التبويب والكلام ده. 17 سنة مع الذكاء المتوقد والنفس المنفتحة والكلام ده، فيبقى اي حاجة اي واحد يقرأ في الصحيح يبقى لازم يخلي باله من هذه المعاني اللي احنا بنقولها. بس ايه يعني، انا بعرف بس تعريفات عشان كل الانواع دي هترجع هتقابلنا تاني، المعلق والمعضل والمرسل ومش عارف كل ده هيقابلنا تاني، فحنفصل في يعني مكانه اكثر من هذا. واحد بيسأل بيقول حديث اذا فتح الله عليكم مصر اتخذوا منها جندا كثيفا فإنه خير أجناد الأرض، بيقول إن الشيخ الألباني بعض الناس قال له أنه صحح هذا الحديث في السلسلة، أول السلسلة ده في أي مجلد؟ أول مجلد؟ والحديث الحقيقة عندي ضعيف، وأنا مستغرب يعني لم تقع عيني علي، علي حال أراجع، لأن أنا طبعا مش قادر أقول السلسلة الصحيحة فيها إيه وإيه، لكن هذا الحديث في بحث ضعيف. نعم. ايه مجال التوحيد ده مين اللي محقق مضاعفه يعني مضاعفه؟ وانا هو عندي ضعيف لان كنت عملت عليه بحث زمان فتبين لي انه ضعيف وانا لم تقع عيني عليه، لكن ساراجع السلسلة الصحيحة واشوف يعني كلام الشيخ في المسألة ايه. الاخ بيسأل عن صلاة التسبيح. طبعا صلاة التسبيح العلماء اختلفوا في تصحيح الحديث وفي تضعيفه، وانا اميل الى تضعيفه، اميل الى تضعيف الحديث مع علمي بان جماعة كثيرة من اهل العلم صححوا هذا الحديث او قووه، وكذلك حديث ماء زمزم لما شرب له كنت ارى انه ثابت، لكن تبين لي انه ضعيف في العام الماضي لما اجريت عليه بحثا دقيقا مع كل الطرق التي كنت جمعتها على مدار 16-17 سنة، فتبين لي أنه ضعيف ولا يصح. نعم. تقصد إسلام أبي ذر؟ إسلام أبي ذر ده لا، هناك فرق يعني. وسؤال إيه؟ يقول ماء زمزم لما شرب له، يقول هل ممكن نقويه بقصة إسلام أبي ذر؟ لأن في قصة إسلام أبي ذر أنه لما ضربه القرشيون الكفرة هرب لزمزم وظل 30 يوم ما بين يوم وليلة يشرب ماء زمزم ما كلوش أكل ولا شرب حتى تكسرت عقله وبطني، هو يقول هذا ولم أجد على كبدي سكة جوع. النبي صلى الله عليه وسلم إيه لما سأله عن طعامه قال ماء زمزم، قال إنها مباركة، إنها طعام طعم، وفي رواية وشفاء سقم، في رواية خارج قال وشفاء سقم. ماء زمزم اللي ما شرب له ده معنى مش موجود في انها طعام طعم. اصل الشاهد ايه؟ لابد ان يكون هناك المعنى المشترك، والا يبقى ده مش شاهد. انا ما في ماء زمزم اللي ما شرب له دي لم يتعرض فيه للبركة او للشفاء او لانها بتشبع من الجوع، انما المعنى الحديث اي نية تقطر لك فاشرب ماء زمزم بهذه النية، انك انت زي مثلا حافظ بن حجر ما عمل عشان يصل للرتبة الذهبي في الرجال، ذهب وشرب ماء زمزم لكي يكون كالذهبي في الرجال. عبد الله بن مبارك احد رواة هذا الحديث شرب من ماء زمزم قال اللهم ان عبد الله بن المؤمل حدثني عن ابي الزبير عن جابر، مش كده الحديث الاسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لمن شرب له وأنا أشرب هذا لحر يوم القيامة أو لظمأ يوم القيامة. وكثير من العلماء يعني استخدموا هذا الحديث، استخدموا هذا الحديث وعملوا بمقتضاه. أنا عايز أقول لكم أن العلماء قديما كانوا يحتجون بالمرسل في لا سيما في العمل الخاص في ذات نفسه، بل وكانوا يمتثلون أقوال أقرانهم وشيوخهم كمان، زي ما حصل للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وهو في يعني مريض مرض الموت، فقال لابنه عبد الله ائتني بكتاب ليث بن أبي سليم، فأتى بكتاب ليث قال اقرأ علي، عايز يتسلى بأخبار الصالحين يعني. فظل ابنه يقرأ لحد ما وصل إلى ليث عن مجاهد أنه كان يكره الأنين، أنين المريض، كان يكره الأنين للمريض. قال فما أن، طب هو مجاهد يعني مجاهد ده إيه؟ صحابي يعني؟ ده رأي مجاهد، كان يكره الأنين، مش عايز المريض يقول آه آه آه. ليه؟ عند مجاهد هذا ينافي الصبر، وهو علامة الشكوى، علامة الشكوى. طب ليث بن أبي سليم ده ما درجته من الثقة والإتقان؟ ضعيف، ليث ضعيف. يبقى ليس عن مجاهد والإمام أحمد مضاعف ليس ابن أبي سليم، ومع ذلك يوم الإمام أحمد إيه؟ يترك الأنين ولا يئن. طب هو ده حديث مرفوع ولا حاجة تقوم به الحجة؟ لا تقوم به الحجة، ولكن كان العلماء من أدبهم يعني كانوا يمتثلون أحوال من سبقوهم، أحوال من سبقوهم. مرة زرت الله يرحمه، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، الأمير عبد الله بن الفرحان. ده يعني كان رجلا فاضلا، أنا لقيته وقد قارب 90 في منطقة الخرج في الرياض بجانب الرياض يعني. وكان هو كما حدثني قائد المدفعية للملك عبد العزيز لما افتتحوا جدة أيام قبل ما يوحد المملكة كلها وتبقى دولة واحدة. كان في قبائل بقى، كل قبيلة ممكن تنفرد بناحية والكلام ده، لحد ما وحد الجزيرة كلها وجعلها دولة واحدة. كان هو على المدفعية أيام المسألة دي. فالحقيقة لما ذهبت إليه وزرته الكلام ده، فكان هو في حالة صحية يعني متردية، ما يستطيع أن يمشي إلا بيعني عكاكيز كده يمشي بها. فلما خرجت من عنده وأنا ماشي يعني عايز يوصل، فقلت له لا يعني ما فيش داعي وخلاص خليك أنت مكانه مش عارفين بتاع. أصر أنه يوصلني فين مسافة يعني، وقال لي إيه بقى، بقول كان إمامنا أحمد، أحمد بن حنبل يعني لون حنبلي، كان إمامنا أحمد يحب أن يوصل الضيف إلى باب الدار مثلا يعني. أهو ده مثلا امتثال. أنا ممكن أنا أجي مثلا على إمام الأئمة أقول كان مالك يكره ذلك فأنا أكرهه، أو كان مثلا مشايخنا الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ سيد سابق، عبد الرزاق عفيفي، المشايخ دول ممكن الواحد مثلا يقول ممكن أمتثل وصية قالها ولا أخالفها أبدا. ها فهي دي مسألة، مسألة العمل دي مش ما كانش ضرورة قصة بقى لابد أن يصح الحديث، لا قد يجوز كما يقول ابن تيمية في بحث له رائق في مسألة عمل بحيث الضعيف هل يعمل به ولا، قال قد يجوز أن يكون الثواب حقا حتى لو ورد بإسناد فيه مقال. ها في كلام طويل يعني، استللت العبارة دي بس عشان أوضح بها الكلام. فهو لما حد يروي حديث فيه فضيلة عمل حتى وإن كان الراوي غير معتمد كان يمتثلون العمل، ليه؟ لجواز أن يكون الثواب حقا، أو على الأقل هو خير، هو خير. وطبعا إحنا بنفصل ما بين هذا وما بين مسألة العمل بحيث الضعيف في الايه في الفضائل. طيب ما حكم من يقول روى البخاري بسنده أو مسلم بسنده، وهل في ذلك خطأ؟ طبعا ده يعني بيعتبر تطويل يعني عند أهل الصنعة، مش ما هو بسنده، ما البخاري هروي بإيه، ما هو معروف أي واحد يعرف حاجة عن البخاري معروف البخاري له إسناد. ها إنما إذا روى البخاري بغير إسناد ده اللي أنت بتنبه عليه، ثم تقول إذا مثلا في أثر الحسن اللي احنا قلناه ده، ما تقولش روى البخاري في صحيحه عن الحسن قال صلوا عليه بدعته، دي تعتبر خطيئة عند علماء الحديث. إنما تقول أخرج البخاري معلقا أو روى البخاري معلقا، عشان تعرف البخاري إيه خالف موضوع الكتاب، فتقوم تنبه على المخالفة لموضوع الكتاب. أما إذا ذكرت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام من موضوع الكتاب أي هو مسند، ما بتقولش بقى روى البخاري إيه بسنده. ها عشان كده بيقبح برضو إنك تقول رواه البخاري بإسناد صحيح، ده بنضحك منها دي. أنا مرة واحدة قابلني في الشارع جنب مسجد من الجماعة إياهم دول، وبعدين اداني إيه بيوزع ورق يعني، فأنا اتصورت إنه محلات بتاع الكلام ده، فببص لقيته حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صفة الخوارج، الحديث في البخاري ومسلم صفة الخوارج. يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لئن أدركتهم لو قتلنهم قتل عاد. وبعدين في البتاع صفهم لنا رسول الله، قال طويلة لحاهم قصيرة أزرهم. يا أولاد الذين عزيز تتلون، يعني أنت لما اديتني الورقة دي تقصد ايه بالموضوع ده؟ الموضوع ده عايز تقتلنا بقى ولا ايه؟ وبعدين في الآخر بقى ايه؟ رواه البخاري بإسناد صحيح. ها طبعا جاهل ما بيفهمش حاجة. أولا طبعا الزيادة دي ما أنا تفرد بها أبو لمع، ها هو ده بس اللي رواه، لكن ده لا في البخاري ولا في ابن النجار حتى، لا هنا لا هنا ولا هنا ولا هنا. ها فلما يقول لك بإسناد صحيح يدل على انه جاهل ما بيفهمش حاجة. في حاجات معينة كده. ده بالعكس البخاري ومسلم من شهرتهما العلماء ساعات لما ينسبوا الكلام لهم يقول ايه اخرجاه، اللي ما عندوش فكره اخرجاه من دول يعني هم البخاري ومسلم يعني ها اخرجاه عند البخاري حاجه كده ايه حاجه كده يعني بيرفع البخاري ومسلم اخرجاه مش عايزه اخرجه الشيخان مثلا متفق عليه وما يقولش البخاري ولا مسلم. طبعا ده من باب الايه التعظيم للامامين الجليلين الكبيرين. وحتى كده الشيخان دي ممكن علامة تبجيل ليه؟ يعني مثلا الشيخان في الصحابة مش محتاج ادخل حد معه، ها والشيخان في الحديث والشيخان في عند الشافعية الرفيع والنور، ها هذا كلام الشيخ. او يقول لك ده كلام القاضي مثلا، القاضي على حسب المذهب، ها في المالكية القاضي عبد الوهاب المالكي مثلا، وعند الحنابلة القاضي أبو يعلى. خلاص يعني في حاجات معينة. الحافظ ابن حجر ما فيش غير ابن حجر مع كثرة الحفاظ الموجودين مثلا. شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني عايز أقول إيه في فكات كده يعني إيه مشهورة، يعني في ألقاب كده أول ما تقولها يعني مثلا المسجد بتاعنا ده شيخ الإسلام. أنا ما كنتش عايز أكتب ابن تيمية جنب، ما كنتش عايز أكتب ابن تيمية جنب علشان ما فيش حد يقول ابن تيمية، عشان يقول مسجد شيخ الإسلام الكاره والمحب. وأنا عملت شيخ الإسلام لما سميت المسجد شيخ الإسلام سميته عشان الكاره يقول شيخ الإسلام غصب عن بوز. ها الطلع فين؟ راح مسجد شيخ الإسلام، ها قالها غصب عن نبو. فهي بتبقى في ألقاب كده ايه يعني. ماشي. في اخي بيسألني عن المعجم اللي انا عامله ده، ايه فكرته؟ يعني المعجم اللي انا عامله ده خدت فيه بتاع 13 سنة. فكرته جات لي من كلمة قرأتها للذهبي في راوي من رواة سنن النسائي. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بفتح لك شو ممكن أنا أعمل حاجة زي كده، أنت تفتح لك موضوع تعملها في كتاب تاني أو كده. الراوي ده روى له النسائي، ومعروف النسائي من المتشددين. فقال الذهبي أنا متعجب كيف روى له النسائي. طب انا عايز اعرف النسائي رواله ازاي؟ هل رواله في اول الباب ولا في اخر الباب؟ طب هل اكثر له ولا اقل؟ طب هل الحديث اللي رواله النسائي في الفضائل ولا في الاحكام؟ طب هل هو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوف؟ ما انا عايز اعرف قبل ما اقول انا متعجب كيف رواله النسائي، لازم اعرف النسائي رواله ازاي. بقى خلاص عايز حد يعني ياخد كل مالي ويقول لي الراوي ده فين في سنن النسائي. فده اضطرني بقى ان انا سبت شغلي كله وفهرست كل رواة النسائي من اول الكتاب لاخر الكتاب علشان اظفر بهذا الراوي اللي الذهبي قال انا متعجب كيف روى له النسائي. من هنا طرأت فكرة، اول معجم عملته كان للنسائي. وبعدين لما لقيت الصحيحين بقى اللي هم قبة الفلك بالنسبة لنا وكلام الرواة وكلام المتجرئين عليهم والكلام ده، قلت لا، البخاري لازم بالنسبة لي يبقى زي المراية، مفيش واحد يتكلم عن الراوي إلا أعرف الراوي ده أين مواضع روايته في البخاري من أوله لآخره. فجيت على كل إسناد البخاري يقول حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، اكتب في البطاقة الحميدي اسم عبد الله بن الزبير وتحت سفيان واكتب رقم الحديث، طبعا جنب شيخ البخاري اكتب شين شيخ البخاري عشان اميزهم في الاخر. البطاقة الثانية سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد، اكتب سفيان فوق ويحيى بن سعيد تحت واكتب رقم الحديث. يحيى بن سعيد عن محمد ابراهيم التيمي، اكتب يحيى بن سعيد فوق محمد ابراهيم تحت، يعني التلميذ فوق والشيخ تحت واكتب رقم الحديث. يحيى بن سعيد عن علقمة، اكتب يحيى بن سعيد فوق وعلقمة تحت ورقم الحديث. علقمة عن عمر، اكتب علقمة فوق وعمر تحت خلاص واكتب رقم الحديث، وبعدين اكتب عمر الصحابة. كان بطاقة بقى ها، ادي عندنا الحميدي وعندنا سفيان ويحيى ومحمد وعلقمة وعمر، ادي ست بطاقات في الحديث الواحد. ومشيت كده من اول حديث لاخر حديث في البخاري، تجمع بطاقات كثيرة عشرات الالوف من البطاقات، فصلتها على حسب الراوي اللي فوق، برتب على الراوي ايه اللي فوق، كل اسماء حرف الالف على بعضها، حرف الباء على بعضها، حرف التاء على بعضها، 28 حرف. وبعدين كل حرف ترتبه على 28 حرف على عفوا على الاباء، على الاباء اذا اتفقوا في الاباء ترتبهم على الجد، واكتب بجانب كل راوي مثلا ترجمه الحميدي روى عن روى عنه، فكر التهذيب الكمال يعني روى عن روى عنه الحميدي من شيوخه بقى في الجامع الصحيح كله 30 شيخ، ارتب شيوخه على حروف الهجاء، ابتدي بالشيخ اللي حرف الف وبعد حرف الباء وحرف التاء والكلام ده، وبجانب كل شيخ مواضع الاحاديث الموجوده في صحيح البخاري كلها. فاذا روى البخاري عن الحميدي للحميدي عن سفيان اعرف عده ما للحميدي عن سفيان في صحيح البخاري، له 80 حديث 50 حديث 30 حديثا ها، واين مواضع هذه الاحاديث، فاعرف بقى هل البخاري اقل، هل الحميدي اقل في الروايه عن سفيان ولا اكثر مثلا. اعرف بقى الراوي قليل الروايه كثير الروايه، لان دي بتفرق، تفرق معاك في الترجيح لما يحصل فيه اختلاف، تفرق في الترجيح. فالراوي لما يكون لما اعرف بحديث شيخه يقدم على الذي لا يكون مختصا بحديث شيخه، ودي بتتعرف بقى. وطبعا في غضون القصه دي طلع فوائد ملهاش اخر، مش قصه بقى رجال، ده انت بتقرا البخاري حرفا حرفا، طلع طبعا مشاكل، ان طبعا بتضطر تقرا كتير في الشرح. يقول لك مثلا ابو نعيم قال حدثنا سفيان، سفيان مين؟ ما انت لازم تعين، طالما انك انت هتعمل معجم لازم تعين الناس عشان ما تحط سفيان بن عيينة في سفيان الثوري يحصل لك لخبطه ها. انا عرفت بقى من الشغل ان ابا نعيم على وجه الخصوص اذا قال حدثنا سفيان فهو الثوري، مع ان شيخ ابن عيينة، لانه لا يروي عن ابن عيينة ابدا فيقول سفيان، انما يقول ابن عيينة. يبقى انا استفدت دي، استفدت ابو نعيم سفيان يبقى الثوري، فاذا اراد ان يروي عن ابن عيينة سماه او نسبه، ما يقولش سفيان ويسك، لازم يقول سفيان بن عيينة او يقول ايه ابن عيينة. دي انا عرفتها وانا بحاول ان انا افصل ما بين اعرف ده سفيان ايه والكلام ده، فبحيث اصبح ايه كل راوي انا محتاج ان انا اعمل عليه بحث محتاج أصل إلى موضع الرواية والكلام ده أقدر من خلال هذا المعجب أن أنا أعمله. إلا أنا ما كملتوش مسلم، ما كملتوش طبعا الشواغل والكلام ده، كل ما الواحد كان يجد بعض الوقت كان حاول يعمله. أنت بقى بدل ما بتضيع وقتك وتطلع تشم هوا وتبقى زهقان كده وتاع، وتروح مع زمايلك وتقعد وتاكل وتشربوا والكلام ده، اشتغل حاجة زي دي هتنفعك، دي هتنفعك. أنا لو وجدت من ينبهني في مطلع حياة العلمية إلى مثل هذا كان الأمر اختلف تماما بالنسبة لي. لكن سبحان الله ما تأتي المشاريع الكبار ولا العميقة إلا بعد ما الإنسان يكون انشغل وضعف وكبر والكلام ده، ما عادش عنده من الجلد ما كان عنده وهو شاب. فأنت عندك يا رجل مشغل الحديث عندك ما يشغلك بحيث أنك أنت ممكن تستخسر تاكل، ما تلاقيش وقت تاكل، كنت تقعد وتبقى زي الجماعة اللي كانوا بيحافظوا على وقتهم زمان. ابن عقيل الحنبلي كان يقول أنني كنت أسف الكعك وأتحساه بالماء ولا يأكل الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. وانت عارف العيش بتاعنا بتاع اليومين دول ما تعرفش يا اخي عامل زي اللبان، تقعد تندق فيه وتندق فيه وتندق على ما تهرسه يكون الفك بتاعك وجعك، ها تحس انك انت عايز تريح بقى بقك شويه خلاص تعبت. شوف بقى لما يكون بتاكل لك مثلا رغيفين ولا ثلاثه بتاع وعمال تندق بقى ومط معاك والكلام ده، مش هنخلص في يومنا بقى، ها. فده يقوم يلاحظ الفرق ما بين المضغ والسف، يقول لك القصه كلها ايه؟ انا اريد ان اسكت كلب الجوع. لكت مسألة يأكل ويستطعم وقعد مخمخ كده ودخل الأكل في مناخيره بتاعه والكلام ده، ما كانش اقتصاد عندهم خالص، هو أهم حاجة ما يجوعش، ما يحسش إنه جعان وبطنه وجعان. فيعمل إيه؟ يجيب الكعك يخليه دقيق يرجعه إلى سيرته الأولى مرة أخرى، ويعمل كده وعلشان ما يتلكمش ويقعد بقى يوقف في بقه الكلام ده ويشرب مية عليه وخلاص وانتهت الحدود. فلما واحد يراعي الفرق بين المضغ والسف ده، عشان كده ابن عقيل ده الحنبلي ده له كتاب 800 مجلد. عمركم سمعتم بالعجيبة دي؟ 800 مجلد اسمه كتاب الفنون، طبع منه مجلدان، ها لسه فاضل بقى بقيت 800. طبعا ما عرفش 800 عرفوا فين، بس ابن رجب الحنبلي ذكر في ذيل الطبقات انه رأى المجلد كذا بعد 400. طب ابن عقيل المجلد ده عمله ازاي؟ قعد كده يألف؟ لا، كان يقول انه لا يحل لي ان اضيع ساعة من عمري حتى اذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحته، يمدد على السرير عشان يريح ظهره، فأعمل فكري حال استطراحتي فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. يقوم عشان يكتب. أنت لما تقرأ في كتاب الفنون، كتاب الفنون الحقيقة لما جيت أقرأ فيه كتير من المباحث مش فاهم، مش فاهم كلام. ليه؟ لأن مطلوب أنك أنت تدرس بقى منطق ومش عارف إيه وبتاع ومقدمات إيه وأصول إيه وتغطس في الأصول دقائق. يعني كتاب الفنون ده مش كتاب كده، لا، عبارة عن خزبدة تفكير ابن عقيل الحنبلي. فكل ما يفوق كل ما يقوم يوم يكتب الايه اللي يخطر على باله. ده 800 مجلد، ده غير بقية مصنفات ابن عقيل، ده غير انه كان له اولاد وكان له امرأة وكان له جيران وبيعمل مجاملات وبيزور ده ويعمل ده ويشوف مرضى ويحضر الجامعات ويحضر الجنائز ويروح على الرباط، ها مش الرباط على المغرب، الرباط اللي هو ايه اللي هو الثغور بتاع الاسلام، كان يروح هناك عشان يحموها من الاعداء، مع ان ما كانش حد يقدر يرمش لدولة الاسلام انذاك. بس الرباط فيه احاديث، فيه احاديث وفيه فضل للرباط، والمرابط ده عمل يجري عليه الى يوم القيامة اذا مات في الرباط، ها اي حد يختم على عمله الا المرابط يفضل عمله وصله على طول كأنه مرابط الى يوم القيامة. فكان العالم من دول يروح يرابط 20 سنة، مش يرابط 20 سنة يقعد على الحدود 20 سنة، لا يرابط ويرجع بلد، يروح لأسبوع ويرجع البلد يقعد له 2-3-4، ويرابط أسبوع ويرجع، مش يرابط أسبوعين ويرجع. كل العلماء كانوا على الرباط كلهم، يطلعوا على الرباط والكلام ده. فاذا كانت حياته مشغوله، مش حياه فارغه. فيعمل 800 مجلد ازاي بقى؟ عشان كده انا بقول للطلبه بالذات الشباب الصغير اللي لسه يدوبك بدا يشم نسيم العلم والكلام ده، لا تضيع عمرك. لو كانت الاعمار تشترى لاشترينا اعمار اللي قاعدين على القهاوي والعالم اللي شينا تسكعوا في الشوارع والكلام ده. بس سبحان الله، فانا بحاول في كل مره مثلا اذا جت مناسبه زي دي اقول لك انا عملت الحاجه دي ازاي، لان من بركه العلم نشره. ها اوعى تكنز ويبقى دي معلومه تخبيها بقى عشان تبقى انت المتفرد اللي مش عارف ايه والكلام. لا، هتموت وهيموت كتابك وراك. العلم يزكو بالنفقه، كل ما تنشر العلم كل ما يزكو والامه دي تنتفع. وانا لو وجدت يعني حد كان يقول لي الكلام ده كنت على طول افشيته. انا كتير بقفش ازاي انا وصلت المعلومه دي، ازاي انا رتبت هذا الكتاب مثلا. ففي كل مره اذا جت مناسبه لحاجه زي كده اقول لك انا عملت المساله دي ازاي. اتمنى ان ده ثمره هذا الكلام يطلع الشباب المحتسب الكلام ده يحط في دماغه كتاب مثلا او كتابين اللي يقدر عليه ويعمله مثلا بالطريقه دي ويحاول، لان ده هينفعك في شغلك، ينفعك انت في عملك انت خاصه اذا استقام العمل بعد سنوات طويله بقى من التنقيح والنظر والاعاده والاجاده والكلام ده، تنشره على المسلمين عشان ينتفعوا بيه. ها انا عايز اقول لكم حكايه اخيره يعني عشان اختم الكلام. كتاب المعجم المفارس لالفاظ الحديث وكتاب مفتاح كنوز السنه، ده اللي عمله جماعه من المستشرقين لما بدا جهاز الاستشراق يكون في الدول الاوروبيه عشان يحاربوا المسلمين في العلم. جماعه من الجماعه الرهبان دول والاحبار عملوا الكتاب ده وتبادلوه بينهم، كل واحد منهم خد كتاب من الكتب، او اثنين ثلاثة ياخدوا كتاب البخاري واثنين ثلاثة ياخدوا كتاب مسلم الى اخر الكتب التسعة اللي هي موضوع المعجم المفارس او المفارس لألفاظ الحديث. ده وفر عليهم جميعا وعلى كل المستشرقين على توالي الزمن، وفر عليهم الجهد المضني في الوصول الى المعلومة في الكتب التسعة. وفر علينا احنا كمان معاشر المسلمين، يعني احنا انسان بيبقى ساعات حديث مش عارف يجيبه، ممكن اجيبه بالمادة اللغوية، لكن شوف ازاي استطاعوا وقد استطاعوا في الكتب التي حققوها انهم يشككوا في ما كان مستقرا في علوم الاسلام، من باب انه يثير الشبه، يجيب روايات تضرب بعضها ومش عارف ايه الكلام ده، وبمنتهى البراءه الظاهره يقول لك يعني ده شكلها كده ولا ايه رايك؟ ها؟ عشان ما تقولش ده عدو وتقولش ده يقصد مش عارف ايه، لا، ياخد رايك في المساله دي وتحت امرك اللي تقول. انا بدا هذا هو الذي بدا لي، فهل بدا لك شيء اخر؟ ها؟ وطبعا انت عادة ما بتقراش ولا بتعمل ولا بيبدو لك اي حاجة، فعلى طول بتلزق التهمة ويلزق الاشكال في دماغك. واذا كان ده بني ادم بقى دماغه مالوش علاقة بالولاء للاسلام والمش عارف الحدوثة دي، يعملوا زي العمال يتكلموا النهاردة في البخاري ومسلم والحاجات دي. ها؟ فشوف ازاي كيف وفر. الحاجة الثانية انك انت ينبغي ان يكون هناك تعاون بينك وبين اخوانك في مثل هذا. تبقوا متحابين كده، ما تكتموش معلومة عن بعض ابدا. إذا وصلت أنت المعلومة إداها لأخيك عشان ينتفع بها، لأن هذا أخوك هذا ممكن يبقى إمام الزمان، يسرك بقى يطلع يتكلم غلط ولا يطلع مش فاهم الكتاب؟ ما هو ده برضه هيضل الناس آخرين هيثقوا بعلمي والكلام، فأنت تديله المعلومة دي يبقى رحمته، كشفت له يبقى عشان خاطر نستفيد. والله أنت عليك البخاري وأنت عليك مسلم وأنا علي كذا وأنا علي كذا، طب يعني نشتغل ونتبادل مع بعض الشغل. انا اديك شغلي على البخاري وانت تديني شغلك على مسلم، ها، وانت كمان تديني شغل على ابي داود وانا اديك شغلي على مسلم، وهكذا. يبقى انت وفرت عمرك ولا لا؟ وفرت عمرك، هو بياخد دي اللي انت عملته وانت خدت اللي هو عمله. وانا عايز اقول لك على حاجه برضو، لن يستفيد من هذا الا من رزق فهما. دي كلها عباره عن فهارس تقريب المعلومه، اما التصرف في المعلومه نفسه ده هذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء. ممكن يبقى واحد تحت ايده كل الفهارس دي ويبقى زوامل للاسفار لا علم عندهم بجيدها الا كعلم الاباعري، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر. ها البعير تحمل عليه رد أهو حمل، تحمل عليه ذهب أهو حمل، لا عارف ده ردم ولا عارف ده ذهب ولا عارف ده زلط ولا عارف ده مال، أهو حمل والسلام. ها ففي واحد يبقى عنده كل الفارس دي ولا يحسن التصرف فيه، وانت يبقى عندك الفارس دي وربنا عز وجل يرزقك من العلم والفهم وحسن التصنيف ما يعني يفشو يعني علمك في الناس. فانا عايز يحصل نوع من التآلف العلمي مش التنافس ما بينكم من اخوانكم. ارجو ان احنا نكون خرجنا بايه بورقة عمل من هذا الكلام. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم.